بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو المؤثر؟ من أقسام المناسب. المؤثر من أقسام المناسب باتفاق. ما هو؟ أثرني على الله كائن حق. زاد ابن قدامة عن الوصف في بيت الحق. والجمهور ماذا يقولون عن هذا؟ لا والملائم عند الجمهور وعند ابن قدامة اشترك في تسميته ملائما أو اتفق في تسميته ملائما ما اثر فيه جنس
الوصف
جنس الوصف في عين الحق وجنس الوصف في جنس الحق سمى عند الجمهور ملائم وعند ابن قدامة يسمى غريبا والغريب عندهم ما وجدت فيه مصلحة ألغاها أو أنجرها شارع والمرسل ما لم يقم دليلا خاصا على أسباب مناسبته ولا على إنجارها
حله صلاح
مجرد صلاح يعني الحكم الخلاف في النتيجة النهائية أما هذا فأيضا هم هل لهم سلف اصطلاح فإذا اصطلح على شيء وكان هذا الاصطلاح مما يسوغ لا مشاحة في الاصطلاح ويذكر لا وكما هو معلوم أنه ناقل عن علي المستصفى فلعله فهمه من كلامه ونقله عنه والأمر سهل فيه. المشهد الثاني قال رحمه الله تعالى النوع الثاني في إثبات إثبات العلة الشبر يعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالشبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا وهو الأكثر والشبر بالفتح لغة الاختبار ومنه سمي ما يعرف به طول الجر وعرضه سبارا ومسبارا سبارا وسبارا ومسبارا ثلاثة في التخفيف والتجديد سبار وسبار ومسبار زيادة الميم قال وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين أحدهما حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبب إلى هنا تقدم في الدرس الماضي أصل هذا الدليل الذي هو السبب يبنى على أمرين الأول الحصر وبداهة يا إخوان لا يكون هذا دليلا حتى يكون الحصر ماذا صحيحا يعني لو جاء فحصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها هذا الشيء خمسة فجاء فذكر ثلاثة وقال نناقش السبر والتقسيم في هذه الثلاثة يصح نصف الاحتمال أن تكون العلة الصحيحة في الاثنين المتروكين فلذلك يشترط أن يكون السبر الحصر ملما لجميع الأوصاف التي يعتقد أنها علة وسيثبت هذا إذن الأمر الأول مما يبنى عليه السبر حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم الثاني إبطال ما ليس صالحا وهو المعبر عنه ماذا؟ بالشبه. نعم يعني اختبار. فإذا أبطلت ما ليس صالحا حتى أبقيت واحدا كان إبقاء هذا الواحد وكان دليل ذلك المبقى دليله الشبه، كان دليله الشبه اختبار. فإذا عرفت معنى هذا المسلك، إذن إلى هنا يا إخواني اتضح ما سنخوض فيه. تجمع الأوصاف ثم بعد ذلك تخرج الشيء الذي ترى أنت ماذا يكون غير مناسب بدليل بطريقة من الطرق التي تأتي إن شاء الله تعالى. وإذا بقي معك في الأخير وصف لم يخرج من هذه بطريق من الطرق الآتية فاعلم أنه العلة. قال رحمه الله فإذا عرفت معنى هذا المسلك، وهذا مسلك يعني يكثر ويحتاج إليه المناظر، وهو أيضا مشار إليه في غير ما آية كتاب الله سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لا يخلو الأمر من ثلاثة، إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، وإما أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم، وإما أن يكون هناك من خلقهم. هل هناك شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث. فأبطل الله سبحانه وتعالى خلقهم من غير شيء، وأبطل كونهم خالقين لأنهم ضعفاء مخلوقين. فبقي الثالث أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك أبطل غيب أن اتخذ أجرهم أهدا لما قال سيكون لي يوم القيامة مال وولد هناك شخصي، لما جاءه صحابي من خباب بن الأرت رضي الله عنه جاء إلى العاصر بن وائل فقال له أعطني مالي، كان له عامل عنده فكان له عليه على العاص شيء فذهب يتقاضاه، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال له لن يعني حتى تترك الإيمان بمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لن أفعل ذلك حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال أو إني لمبعوث؟ قال نعم. قال فإذا يكون لي هناك مال وولد شخصي، مال وولد يكون هناك شخصي باب السخرية والاستهزاء. فقال الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين على مولدا. أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يخلو أمر، إما أن يكون قد اطلع الغيب ونظر في المستور على الناس هو الغيب واطلع أنه سيكون له في هناك مال وولد وأنا شقري، أم وإما أن يكون اتخذ عند الرحمن عهدا، عند الرحمن عهدا لأنه سيكون له كذا وكذا فعاهد فأعطاه الله سبحانه وتعالى عهدا على ذلك، وإما أن يكون كذابا. فلما أسقط الوصفان ثبت الوصف الثالث، أو أسقط الأمران ثبت الأمر الثالث. وكذلك أيضا الشبر والتقسيم كما يؤخذ في المناظرات يؤخذ أيضا في إثبات العلل بالطريقة التي سبق. قال رحمه الله تعالى ومنه أيضا مثلا لو جئت فقلت كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل على باب الكهف إلى أي جهة كان، باب الكهف إلى أي جهة كان، ها؟ قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني معناه أنها تصيبهم عند طلوعها وعند غروبها. إذا أصابتهم عند طلوعها وعند غروبها لا يمكن أن يكون الباب إلى جهة المشرق فقط، لأنه لو كان إلى جهة المشرق عند الغروب ما تصيبهم، ولو كان إلى جهة المغرب عند الشروق ما تصيبهم. فإذا إلى أي جهة كان بعد ذلك يعني ماذا بارك الله فيه أثبت أنه كان يعني بكلام ذكره في تفسيره رحمه الله أنه كان أنه إلى جهة ماذا الشمال أو الجنوب ماذا يعني أخذ الشاهد أن هذا بطريقة الشرب والتقسيم لأنه إما أن يكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا فيفضل أن يكون كذا أو كذا أو كذا لكن نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصته ما ذكره فيه المؤلف أن أبا الخطاب اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل أي غير تعبدي لأنه لو كان تعبديا لو كان تعبديا التعبدي ما ظهرت علته ماذا نخوض لو كان تعبديا فالتعبدي لم تظهر علته فلمن خوض فيه لأجل إلحاق غيره به وهو أمر تعبدي ما ظهرت لنا علته. فإذا من أول الأمر لا بد أن نصطلح وهذا المراد للإجماع إجماع الأمة هذا فيه تفصيل إن كان الدليل الذي هو الصبر والتقسيم بين متناظرين حنبلي وشافعي أو شافعي وحنفي أو حنبلي ومالكي إن كان بين متناظرين فيكفي أن يتفقا على أن هذا معلل يكفي أن يتفق على أنه معلل لأنه في سياق المناظرة ليس في سياق إثبات حكم لماذا بارك الله فيك للغير وكذا وإنما هو في سياق المناظرة في ذلك. فإذا كان في سياق المناظرة يكفي اتفاق الخصمين في ذلك يقول له هذا أنت تعتقد معي أنه معلل يقول نعم أعتقد أنه معلل إذا ننتقل إلى الخطوة التالية نحصل الأوصاف التي نظنها ثم أنا أحصرها وأقول لا هذا لا يكون العلة لا تكون إلا كذا وكذا وكذا فيبطل كذا كما سيأتي ويبطل كذا كما سيأتي في الطرق فإذا سلمت علتي. فإن سلم له المناظر يسلم له المناظر انتهت المناظرة وإن لم يسلم له لأن أتراض عليه في أشياء أخرى فستأتي مناقشتها. فإذا من المستدل ومن المعترض؟ المستدل هو الذي يطرح المسائل ويقول وصف كذا والأمر كذا وصف كذا يطرح والمعترض هو الذي يناقش. فتأتي معنا مستدل ومعترض مستدل ومعترض الذي يريد الإثبات بالسبر والتقسيم هو المستدل والآخر الذي يناقشه هو المعترض. قال رحمه الله أيه إجماع عن المراد بأن إجماع الأمة على نص المقيس عليه معلل هذا الإجماع نعم معتبر إذا أراد إثبات حكم عند القائل من القياس نعم لكن إذا أراد إثبات حكم لماذا؟ لأنه لو كان منهم من يقول بأنه تعبدي يكون هناك احتمال يعني يكون هذا الحكم تعبديا ولم تظهر علته فيمتنع القياس عليه ولكن يثبت أنه معلل ولكن اختلف في علته. طالما عن اختلاف في تعيين العلة لأنهم إذا اتفقوا على تعيين العلة انتهى ما في شبر تقسيم ولا شيء. قال فيبطل المستدل بالصدر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها. لماذا؟ قال كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة لأن الأمة أجمعت على أن هذا الشيء معلل وقد حصروا العلل فبطل كلها إلى واحدة. إذا كان الحصر ماذا معتمدا ومعتبرا فنعم يكون دليلا لإثبات تلك العلة وشرط أن يكون الحصر معتبرا وشرط أن يكون الإسقاط صحيحا، إسقاط غير الأوصاف المعتبرة. قال فنقول الحكم معلل، يعني عند طرحك المسألة تقول الحكم معلل، ثم تقول ولا علة إلا كذا وكذا. زاد عندنا نفضل سيعلم، وهي كأنها منقولة خطأ، ذهب نظره إلى الكلمة التي فوقها. قال ولا علة إلا كذا وكذا وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر. كان يقول الحنبلي مثلا علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم، حنابلة الحنفية يقولون الكيل، والطعم مذهب الشافعي، إما الكيل وإما الطعم، وإما الاقتيات والادخار، وهذا مذهب المالكية. فيبطل يعني الحنبلي أو الحنفي فيبطل ما سوى الكيل، فيتعين الكيل، يبطل ما سوى الكيل، يقول الطعم باطل لكذا، ولا بد أن يأتي بشيء واضح للطالب. ما هو هذا كيف يبطله؟ ستأتي طرق الإبطال، ويقول بعد ذلك إذا خرج الطعم، بقي الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار التعلل به باطل لأنه وجد الحكم وهو الحكم بالربا مع عدم وجود العلة وهي اقتيات الادخار إلى آخر كما شاهد. فيبطل ما سوى الكيل فيتعين الكيل. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور على ما درج عليه المؤلف. الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا، وذكر كما ذكرنا أن هذا فيه تفصيلا، أن هذا فيه تفصيل، وهو ما أن الإجماع إنما يكون إذا كان في لإثبات حكم أو كان الذي يناظر مجتهدا. أما إذا كان المتناظر إذا كان المتناظران من المتمذهبة فيكفي اتفاقهما. ذكر ذلك الطوفي رحمه الله تعالى ونقله عنه ابن بدران في حاشيته. قال الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا، الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به. وذلك كيف نعرف أنه حاصر؟ بأمرين، إما بموافقة الخصم إن كان في سياق المناظرة، أو عدم إبدائه وصفا زائدا. إما أن يوافق، وهذا يكون موافقة اختيارية، وإما أن لا يبدي وصفا زائدا ويكون عاجزا، فهذه موافقة اضطرارية يضطر إلى الموافقة. فيقول مثلا العلة إما أن تكون الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار. يوافقه الخصم إذن نمضي إلى الخطوة التي تليها، لا يوافقه يقول له أعطني وصفا زائدا، أعطني وصفا زائدا. فإذا قال السواد كونه أسود، ها، أو قال أتى بوصف مرضي لا أثر له، يقال هذا لا أثر له، هذا لا أثر له في الأحكام لأنه وصف طردي. قال سواء أقر بالعجز عن ذلك أو ادعاه وامتنع عن ذكره. في الثاني عدم ادعاء الوصف الزائد، سواء يقرر قال ما أستطيع، ما عندي نزيد على ذلك، وإما نقول نعم فيه ما هو قال ما أكيد ويمتنع عن ذكره. ففي كلا الحالين يكون التقسيم حاصرا في نظرهما، وينتقل بعد ذلك إلى الخطوة التي بعدها. قال الثالث إبطال ما سوى ذلك الوصف، أن تبطل ما سوى الوصف الذي تريد أن تثبته. ولهذا الإبطال طريقتان، الأولى وجود الحكم بدون الوصف، أن يوجد الحكم بدون الوصف. مثلا اتفقت مع الشافعي، أو الشافعي اتفق مع الحنبلي، فقال الشافعي العلة إما أن تكون الطعم إما أن تكون الكيل. قال الحنبلي نعم. قال الشافعي وجد الحكم وهو الربا في ملء الكف من البر ولا كيل فيه، فوجد الحكم مع عدم وجود الوصف الذي ادعيته، فإذا وصفك الذي ادعيته ضعيف لأنه وجد الحكم بدون الوصف. هذا معنى قوله إبطال ما قال وجود الحكم بدون وصف الذي يبطله المستدل بالسبب. ف فالمستدل في هذا المساله الاخيره التي من الكف هو الشافعي، والمعترض هو الحنبلي. فيظهر انه غير العله لوجود الحكم دونه، لان الحكم اذا وجد وجدت العله. ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطعم: ان وصف الكيل والاحتياط والادخار لغو، لغو يعني لا ليس المعتبر، بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر، مع انه لا يكال وليس فيه قوت مثلته، فيتعين وصف الطعم. ومثل له لهذا المحشي المدران بقول الحنبلي والشافعي مثلا: يصح امان العبد لانه صادر عن عاقل مسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر. الان امان العبد، لو ان حرا امن شخصا، ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم، فلو امن شخص اخر كما فعلت ام هاني لما امنت ذلك المشرك، تأمين الحر متفق عليه، أمانه تأمينه لما، وتأمين العبد مختلف فيه. فقال: فاتفقوا على أن العبد المسلم العاقل يؤمن بشرط إذا استأذن سيده، وإذا لم يستأذن سيده اختلفوا. اختلفوا، فالحنابلة والشافعي يقولون لا أمان له، و ماذا يقولون له أمان يعني يؤمن قياسا عن الحر، والحنفية يقولون لا لا ليس له أمان. قال: يقول الحنبلي والشافعي مثلا: يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم، فيصح قياسا عن الحر. هذا المستدل. ماذا يقول المعترض وهو الحنفي؟ فيقول الحنفي مثلا: بقي وصفا آخر هو الحرية، لم يوجد في الفرع وهو العبد، فيبطل القياس. فيقول المستدل وهو الحنبلي والشافعي: وصف الحرية لغو. كيف لس وصف الحرية لغو؟ لا عبرة به، لأنه متفق مع الحنفية على أن العبد إذا استأذن سيده صح أمانه، فإذا وجد الحكم وهو أمان العبد المأذون له مع انتفاء الوصف هو الحرية، فإذا الحرية لغو، الحرية وصف لغو. قال: فيقول المستدل: وصف الحرية لغو هنا في هذه المسألة بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له، يعني فصار وصفا لاغيا لا تأثير له حرية، لأنه لو كان وصفا مؤثرا لم تنع أيضا أمان العبد المأذون له، أمان العبد المأذون له. إذن هذه الطريق، هذه الطريق ماذا؟ الأولى في إبطال ما سوى ذلك الوصف. الثانية أن يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر، أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث، يعتبران فشهادة الرجل بشهادة امرأتين أو شهادة امرأتان تعد شهادة الرجل، وكذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة لغير أم في الأولاد وهكذا. قال: إذن أن يكون الوصف طرديا، فإذا كان الوصف طرديا لم يعهد الالتفات إليه فيكون إثبات أنه وصف طردي يكفي. قال: ولا يكفي المستدل بالسبر. إذن هاتان طريقتان لإبطال ما سوى الوصف. قال بعد ذلك: ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض. سيأتي معنى النقض، وهو أن يوجد الوصف بدون الحكم. عندنا إخوان شيئان: يوجد الحكم بدون الوصف، ويوجد الوصف بدون الحكم. إذا وجد الحكم بدون الوصف والوصف ما موجود، هذا يدل على أن هذا الوصف ما له إخوان، ليس بعلة، لأنه لو كان علة العلة لا تنفك عن الحكم. لكن وجود أيضا هذا إذا وجد الحكم والوصف ما هو موجود، إذن هذا الوصف ما هو علة. عكس إذا وجد الوصف والحكم ليس موجود، هل يدل ذلك على أن هذا الوصف ليس بمعتبر؟ هل يدل ذلك على أن قلنا إذا وجد الحكم والوصف ما موجود استدلنا به على أن العلة على أن الوصف ليس بالعلة؟ لكن لو وجد الوصف نظرنا إلى الحكم ما هو موجود، وجد الوصف نظرنا إلى الحكم ما هو موجود، مثل هذا الابن يرث من أبيه، الابن يرث من أبيه، فالحكم الميراث وكونه ابن هذا علة لكونه يرث، فإن وجد الحكم وجد هذا علة. هل سؤال آخر، يعني هل كل ولد يرث من أبيه؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه وإن كانت البنوة علة صحيحة لكنه قد يوجد ماذا؟ مانع يمنع من إمضاء هذا الوصف، أو يتخلف شرط يمنع من إمضاء هذا الوصف. فإذا وجود الوصف وهو البنوة مثلا، وتخلف الحكم وهو الإرث، ما في إرث، ليس لأن البنوة ليست علة، وإنما لأنه وجد مانع قاتل أو كافر أو عبد. فإذا وجد الحكم فلا بد أن يكون وصفا موجودا إذا كان وصفا صحيحا، وإذا وجد الوصف لا يلزم أن يوجد الحكم. هذا معنى قوله ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، وسيأتي إيضاحه في القوادح. فلو جاء شخص مثلا فقال قد وجد هذا الوصف والحكم هو موجود، وجد هذا الوصف مثل ما قال الشافعي فيما مضى، ماذا قال؟ وجد لا، يعني لو جاء شخص ماذا في مسألة نقول الماء، أو في مسألة شيء من المطعومات، نفرض مثلا أنه جاء الدليل في أن شيئا من المطعومات لم يجر فيه ربا مثل التفاح مثلا، فجاء فإذا هنا وجد ماذا؟ ما هو الذي وجد؟ الوصف وهو الطعم، والحكم الذي هو الربا ما وجد. فهل يقول وجود الوصف دون الحكم لا يكفي في ذلك، لا يكفي في الإبطال المذكور، الإبطال المذكور، وهذا سيأتي توضيحه. قال رحمه الله وأعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا، سيتعقبه من الشنقيطي نقلا عن العلماء، يعني لو قال الشاعر المستدل عند إرادته الحصر بحثت فلم أجد إلا هذا وهذا وهذا، أو بحثت فلم أجد إلا هذا، هل يكفي هذا؟ وأنه لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة، لأن الخصم يعارض بمثل ذلك، يقول لو قال الخصم أنا بحثت في ماذا في علتك فما وجدت لها مناسبة. ثم قال المؤلف فإن بين صلاحية ما يدعيه علة مع كونه أهلا لذلك، أو سلم له الخصم ذلك، فإنه يكفيه ابتداء بدون السبر إذا بين من أول الأمر. يقول ما هو علتك حنبلي يناقش شافعي، ما هو علتك؟ يقول علة الكيل، ما هو بين لي كيف كانت العلة الكيل؟ قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يكال ويوزن، على هذه الزيادة فيها كلام، وكذلك ما يكال ويوزن، فهذا نص في محل النزاع. فإذا سلم له الآخر بين صلاحية كونها علة وجود الدليل، أو كذلك أيضا سلم له الخصم ذلك، فإنه يكفي، يحتاج أن نقيم سبر وتقسيم الآخر. قال فالشبر إذا تطوير تطوير طريق غير مفيد تطوير طريق غير مفيد فلنصطلح على ربه يعني ما يحتاج إليه إذا بين ووضح علته أو سلم له الخصم أن علته صواب ما يحتاج إلى الشبر. قال مقيد وعفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذا. إذا كان أهلا للبحث فحصل ونظر فلم يجد إلا هذا يكفي يكفيه في ذلك، أو عدم ما سوى هذا الأصل أو عدم ما سوى هذا الأصل وعليه. فالشبر ليس تطويل طريق، ومما يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، فالاستقراء من طرق الحصر قطعا، ولكنه بشرط أن يكون هذا المستقرئ أهلا للاستقراء، ولذلك يقولون هذا من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام يأتي وينص. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا لم أجد في أثر من الآثار التي نقلت عن الصحابة ولا عن السلف الصالح ولا عن القرون المفضلة من أول صفة من الصفات، هذا استقراء، هذا استقراء. وكذلك كثير من الإجماعات التي تنقل في العقيدة عن السلف الصالح في طريق الاستقراء ما نقل عنهم حرف واحد في تلك العقيدة الباطلة أو كذا، فإذا علم أنهم بالاستقراء أن عقيدتهم كذا وكذا. طيب قال وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل، حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء فرد هذا الحصر لا وجه له. والأكثر منهم أن يرد الآن على ابن قدام، والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معا. الناظر يعني الذي يريد أن يثبت الحكم من غير تطرق إلى مخاصمة أحد، والمناظر الذي يكون معه من يناظره ويجادله في هذه المسألة. ولا يشترطون إجماع على تعليل حكم الأصل، ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل، لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب. تقدم معنا في صدر الكلام أن أبي الخطاب يشترط أن تكون أن يكون أن تكون هذه المسألة أجمع الأمة على أنها معللة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لا يشترطون ذلك، لأن أكثر الأحكام معللة، لأن أكثر الأحكام معللة. فإذا كانت أكثر الأحكام معللة، إذا كانت معللة فلا نحتاج إلى أن نشترط أن تكون معللة، لأنه يكون كتحصين الحاصل. وكذلك أيضا يكون جريا على الأغلب أنها أغلب الأحكام معللة، وتقدم هذا الأمر، وأنه ما من حكم في الكتاب والسنة إلا وهو لحكمة بالغة، ولكن هذه الحكمة تلك العلة ربما لم تظهر للناظر فيسلم وينقاد، فيسلم وينقاد. إذن هذا هو السبر والتقسيم، والذي تنتبه له في هذا الأشياء التي تنبني عن السبر والتقسيم، وكذلك الطرق والأشياء ثلاث. ذكر المصنف أمرين ينبنيان، أو أن هذا الدليل مبني على أمرين، ثم ذكر أنه متأسس على ثلاثة أمور، ثم ذكر طريقين لإطال ما سوى الوصف المعتبر عند المستدل. وغدا إن شاء الله تعالى نكمله وندخل في النوع الرابع وهو الدوران، وهو الدوران. النوع الثالث. نعم.